بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: الإقبال على المال وترك الجهاد هلكة. في النسخة الأخرى في الحاشية: باب مع حديث. قال الشيخ رحمه الله: المكثرون هم الأسفلون. قال الإمام محمد بن حبان رحمه الله كما في الإحسان: أخبرنا الفريابي قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون والأولون يوم القيامة، وإن الأكثرين هم الأسفلون، إلا من قال هكذا وهكذا عن يمينه وعن يساره ومن خلفه وبين يديه ويحثي بثوبه. هذا أصله الصحيح. جاء أبي ذر الفريابي، هذا حديث صحيح. الفريابي هو جعفر بن محمد الحافظ، وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وأبو الأحوص هو عوف بن مالك. وقال: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب عن يحيى بن شريح عن حيوة بن شريح وابن لهيعة، فيه ضعف وهو مقرون، عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصق ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو فقال الناس: مه مه، لا إله إلا الله، يلقي بيده إلى التهلكة. يلقي بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأظهر الإسلام، قلنا: هلما نقيم في أموالنا ونصلحها. فأنزل الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله عز وجل حتى دفن بالقسطنطينية. هذا حديث صحيح. الحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب صحيح. وقد تقدم في كتاب الزهد تحت باب 19 باب التحذير من الإخلاد إلى الدنيا، وذكرنا مشكله هناك، ففيه أن التهلكة هنا عدم الغزو في سبيل الله. وفي صحيح البخاري عن حذيفة، وفي الصحيح المسند عن البراء أن التهلكة نظير حديث حذيفة. وعن النعمان أن التهلكة الظن أن الله لا يغفر للمذنب، والكل تهلكة. ونقل أيضا توجيه ذلك الشيخ رحمه الله عند سبب نزول هذه الآية، وهو من الأدلة أن قتال الكافرين حتى وإن كان الذي يقاتلهم بمفرده ليس بقتل للناس ولا بإلقاء باليد إلى التهلكة، وإنما التهلكة هي المخالفة للحق مثل قتل الإنسان لنفسه أو ارتكاب الذنوب وعدم التوبة منها، هلكت يا رسول الله، وهي أنواع كثيرة. ولا يستدل بمثل هذا الحال على الانتحار الذي يفعله بعض الناس من حيث يحمل نفسه بأشياء متفجرات، ثم في وقت ما يريد أن يتفجر يضغط شيئا فيتفجر هو وإياها، هذا انتحار، هذا قاتل لنفسه. وليس هذا الصنف بمأجور حتى ولو قتل عددا من الكافرين الحربيين، فإنه الحال هذا قاتل لنفسه مأزور آثم. مخطئون. لأن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل نفسه بحديدة فهو يجأ بها في بطنه يوم القيامة خالدا مخلدا. وهكذا من تردى في شاهق وسائر من يقتل نفسه يعذب يوم القيامة إلا أن يتداركه الله سبحانه برحمة منه وعفو. قال رحمه الله المال يتخلى عن صاحبه إذا مات، قال الحاكم رحمه الله أخبرناه أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد عن سماك عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن ومثل الأجل مثل رجل له ثلاث أخلاق قال له ماله أنا مالك خذ مني ما شئت ودع ما شئت وقال الآخر أنا معك أحملك وأضعك له ثلاث أخلاء فإذا مت تركتك قال هذا عشيرته وقال الثالث أنا معك أدخل معك وأخرج معك مت أو حييت قال هذا عمله وأصح من هذا حديث أنس المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله ونظير ذلك ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وقد شرح هذا الحديث بالأخص حديث أنس وما كان من بابه الإمام ابن رجب رحمه الله في جزء مستقل شرحا جميلا وافيا واشتمل هذا الحديث على فضل العمل الصالح فمهما كان الأخلاء فإنهم تاركوك يوما من الدهر قربوا أو بعدوا يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون تاركوك أيضا يوم القيامة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وقال الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير فليس مضمونا أنك يرافقك أهلك إلى القبر ربما يفارقونك في الحياة وتموت بعيدا عنهم ولا يأخذونك إلى مكان قبرك كما جاء في حديث أنس وإنما ذلك في الغالب وفيها أن الشخص يتصرف في ماله بما يشاء فإن تصرف فيه في صواب أجر وإن تصرف فيه بخطأ أثم وإلا فماله هو الذي يصرفه خذ ما شئت ودع ما شئت وفيه أن العشيرة غالبا يحملون صاحبهم على أجره وبجره ولكنهم لا يستطيعون حمله حمل ذنوبه عنه لا يستطيعون حمل ذنوبه عنه ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا يستطيعون دفع الموت عنه وفيه أيضا أن العمل نافع لصاحبه وملازم له في حياته وبعد موته. فإذن هو القرين الملازم الذي لا يفارقك، تسعد به أو تشقى به. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فكان العناية بالعمل أهم من العناية بغيره، أهم من العناية والانشغال بالمأكل والمشرب أو بالولد والأهل أو بالعشيرة، وأهم من العناية بالمال، لأن هذا كله زائل ومفارق. أما العمل فملازم لك أينما كنت، على ضوء ذلك العمل أو على حسب ذلك العمل سعادتك أو شقاوتك في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذا نتفضل بارك الله فيكم.